الفقه ليوم الاثنين الحادي عشر.
في النقطة الأولى من هذه المسألة الجديدة 210، وهي من قتل القطا أو الدراج أو الحجل ونظائر ذلك عليه حمل، قد حمل قد فطم وأكل من ال جنة. تجر روايتان، رواية واحدة صحيحة لكنها مع الأسف مختصة بالقطا. نعم، إذا ضممنا إليها عدم القول بالفصل بين القطا والدراج والحجل كما ذهب صاحب الجواهر تنحلل أي طريقة. والرواية الثانية لسليمان ابن خالد هي حاوية للجميع، ولكن توجد فيها مشكلة سندية ومشكلة دلالية. أما المشكلة السندية فباعتبار ورودي محمد ابن عبد الحميد في السند، والنجاشي حينما ترجم محمد ابن عبد الحميد قال محمد ابن عبد الحميد أبو سالم، ثم قال روى عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام له وكان ثقة وله أي وكان وله كتاب وكان ثقة لمن يرجع. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف قال يرجع هذا الضمير إلى عبد الحميد. ليش؟ لأجل على أنه كان ثقة جملة فعلية، والجملة الفعلية ما تنعطف إلا على جملة فعلية وما سبق جملة اسمية في البداية. فالجملة الفعلية السابقة هي روى عبد الحميد، فيصير حينئذ هذه جملة فعلية تعطف عليها وكان جملة فعلية، فالتوثيق راح يعود إلى عبد الحميد. هكذا ذكر قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن هناك قرينة لعلها أكبر وأقوى مما ذكره قدس سره توجب عودة التوثيق إلى محمد دون عبد الحميد. وتلك القرينة هي أن النجاشي قال بعد فقرة وكان ثقة قال له كتاب النوادر، وواضح إن ضمير له متحد مع ضمير ثاني. وبعد هذا نقول ذكر النجاشي ما نصه أخبرنا فلان عن بكتابه، وضمير بكتابه يرجع إلى محمد، فإنه صاحب الترجمة، وبذلك يثبت أن الضمائر بأجمعها والتي منها ضمير كان يرجع إلى محمد. يبقى قد تسأل إن هذا شيء وجيه، ولكن كيف نثبت أن المقصود من قوله عنه بالكتاب، أي أخبرنا عنه بالكتاب، كيف نثبت أن هذا أن المراد كتاب؟ كتاب محمد وليس كتاب عبد الحميد. والجواب، هنا مجموعة قرائن تدلل على ذلك، منها أن صاحب الترجمة هو محمد، وقد التزم النجاشي بذكر كل من له كتاب من الشيعة، من خصوص ترى الشيعة، التزم بذكر اسمه وذكر كتابه وذكر طريق الى كتابي. عادة النجاشي بقى الذي يقلب الكتاب، هذا ترى واضح عدته. تقول لي شلون؟ ما اذا حدث اطلاع بعد هذا يصير من الامور الواضح. اذا هذه قرينة واضحة على ان الكتاب هو كتاب محمد دون عبد الحميد. ومن قبيل، ممكن قرائن اكو، ومن قبيل ان عبد الله ابن جعفر يعني الحميري الذي روى الكتاب عنه، نعرف من الخارج أن هذا الحميري يروي عن محمد ابن عبد الحميد دون عبد الحميد. فلاحظ مثلا مشيخة الصدوق في ترجمة عمر ابن يزيد حيث قال ما نصه: وما كان فيه عن عمر ابن يزيد فقد رويته عن إلى آخره، وقد رويته أيضا، أنا شاهدي هنا، ذاك ما لي شغل به، عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد ابن عمر ابن يزيد عنها. انه في هذا السند روى الحميري عن محمد وليس عن عبد، ومن قبيل وليس عن عبد الحميد، ومن قبيل القرائن من جملتها، ومن قبيل ان الضمائر إذا كانت ترجع إلى عبد الحميد وليس إلى صاحب الترجمة، فهذا معناه أن النجاشي لم يذكر في حق صاحب الترجمة سوى شنو سوى اسمه، والكلام الباقي الذي هو الأساس يرتبط بغيره. وهذه ليست طريقة عرفية مقبولة. وعلى أي حال بضم هذه القرائن بعضها إلى بعض قد يتولد الاطمئنان بعود التوثيق إلى محمد دون عبد الحميد. يبقى شنو؟ إلى توثيق مستقل؟ بلا يعني بس هو إيه كان روى عبد الحميد عن فاخو بلا توثيق لأنه هو مو صاحب ترجمة حتى أكو داعي يوثق. شكو خلي يذكر هو النجاشي أحيانا يذكر أشخاص بلا توثيق هاي موجود لا تضعيف ولا بس اسمه وله كتابه وطريقه وما يذكر لا ثقة ولا هذا موجود ما بيفرق شيء زين. وليس في ذلك شنو اذا ما موجود محمد ابن عبد الحميد ايه كلامك شنو بعد اذا فرضنا بس انا بدي بذهني مراجع لم ارى شنو ايه على اي حال يحتاج الى مراجعة جديدة للتأكد اذا موجود اذا احنا ذني قضايا فنية قاعد نبينها كليات فنية نستفيد منها. جيد يبقى ما أفاده السيد الخوئي من أن المناسب عطف الجملة الفعلية على الفعلية ولا تعطف الفعلية على الاسمية. إنما أفاده شيء وجيه ولكن هذه قضية قد يغفل عنها حتى في حقي العارف بآداب الكلام. فنحن الذين قرأنا العربية وننبه على ذلك قد نقصر ولا نراعي هذه الدقائق والنجاشي وإن كان عربيا أصيلا إلا أن مثل هذه النكتة قد يحصل له تسامح من ناحيتها. فالاستناد إليها لتشكيل استظهار في عود الضمير إلى عبد الحميد دون محمد قابل للتأمل. ويمكن أن نقول إذا رجعنا إلى كتاب النجاشي وألقينا عليه نظرة خاطفة أنت أم أنا أوصيك راجع كتاب النجاشي تستفيد ترى الاطلاع ترى شيء مهم. وانا من عادتي اذا ما ادري انت عدت شيء يسمونه هذه القضية او لا بس من عادتي انا سعادة حسنة او ايجابية او سلبية ما ادري بس هاي من عادتي من دون ان ارى الكتاب والمس بيما باليد واصفح بعيني ما استوعبه واتهمه بشكل ما ينقل لي واحد رأي العين يكون هو انا هيك من عادتي. انتوا ارجعوا الى كتاب النجاشي ولاحظوا اسلوبه وطريقته وشلون هي. هذا فرد شيء مهم لابد لطالب العلم ان يطلع. يعني مو الان قد واحد هو يكتفي بمراجعه معجم رجال الحديث وبعد ما يراجع، لا، الكتب الاصليه راجعها، ترى تستفيد من جمله من النكات تحصل لك تستفيدها من خلال المر. على اي حال القاء نظره خاطفه قد يعطينا ان النجاشي متساهل من هذه الناحيه، يعني هو يعطف الجمله الفعليه على الجمله الرسميه. سأنا اذكر لك بعض الموارد، من قبيل ما ذكره في ترجمة الحياشي، فإنه قال: محمد بن مسعود ابن محمد ابن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا، وكان في أول أمره حامي المذهب ثم إلى آخره. إنه عبر بقوله: وكان يروي عن الضعفاء، وهذه جملة فعلية ولا؟ فأين الجملة وأين الجملة الفعلية المعطوف عليها؟ إنما سبق كله جملة اسمية. وهكذا في ترجمة عثمان ابن عيسى حيث قال: عثمان ابن عيسى أبو عمرو العامري الكلابي إلى أن قبل، ثم من ولدي عبيد ابن رواش، فتارة يقال الكلابي وتارة العامري وتارة الرواسي، والصحيح أنه مولى بني رواس، وكان شيخ الواقفة ووجهها إلى آخره. إن جملة وكان شيخ الواقفة فعلية، ولا يوجد فيما سبق جملة فعلية تصلح أن تكون معطوفا عليه. وهكذا في ترجمة محمد ابن علي حيث قال ما نصه: محمد ابن علي ابن ابراهيم ابن موسى ابو جعفر القرشي مولاهم صيرتي ابن اخت خلاد المقري او المكري، فشلون تنقر على ايها، وهو خلاد بن عيسى، وكان يلقب محمد بن علي ابا سمينه. ضعيف جدا. إن قوله انتهى. إن قوله وكان يلقب فعلية، جملة فعلية وليست معطوفة على فعلية. وهكذا ذكر في ترجمة محمد بن الحسن حيث قال محمد بن الحسن ابن شمون أو شمون أبو جعفر بغدادي واقف ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب. إن انتهى. إن قوله وكان ضعيفا جملة فعلية ولا يمكن عطفها على فعل غلا، إذ يصير التقدير ثم كان ضعيفا وهذا لا معنى له، فهي جملة فعلية بلا وجود جملة فعلية تصلح أن تكون معطوفا عليه، إلى غير ذلك من الموارد. إذن من خلال ما ذكرناه إن لم يستظهر عود التوثيق إلى محمد فلا أقل من التردد، لا استظهار عود التوثيق إلى عبد الحميد كما صنع قدس سره، هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة أي صح، هذا كيفما كان هو هذا إشكال يتسجل علما، هذا حتمي. ليش؟ ما له ربط، أنت قاعد ترجم واحد تجي تذكر شنو وما له ربط هي على بس بينما الأب يروي فما يمكن حينئذ شنو. لا بأس لا بأس، إيه هاي هم يحتاج إلى بل لا بأس. هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهناك إشكالات ثلاثة. الأول إن الوارد في الصحيحة السابقة أن الجزاء حمل قد فطن وأكل الشجر وأكل من الشجر، بينما ها ثانية يعني رواية سليمان قالت عليه دم، فمضمون الأولى يختلف عن مضمون الثانية ويحصل تعارض في البين. والجواب إن المورد من قبيل المطلق والمقيد، والتعارض ليس بمستقر، فتلك قالت عليه حمل قد فطم، وهذه قالت عليه دم، وكلمة دم مطلقة فتقيد بدمي فتقيد بدمي شنو؟ الحمل بقرينة السابقة. وعليه فمن هذه الناحية لا مشكلة. الثاني، الإشكال الثاني، إن هذه الرواية التي بأيدينا لعل المقصود منها الإشارة إلى حكم المحل في الحرم، فالمحل في الحرم إذا قتل القطع أو فعليه إيش؟ دمه. بينما محل كلامنا هو في شنو؟ هو في المحرم. فكيف نثبت كون الرواية ناظرة إلى إيش؟ إلى المحرم. فلاحظ تعبيرها حيث قالت في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام من أصاب قطعة إلى آخره فعليه دم. وكما هو واضح لا إشارة فيها إلى المحرم، فلعل المقصود ما أشرنا إليه، أي أنها ناظرة إلى المحل في الحرم فلا تنفعنا آنذاك. هكذا قد يقال. والجواب إن الرواية مطلقة، وتشمل بإطلاقها حتى المحل في الشغولة في الحل، ولكن هذا الفرد قد خرج لمن خرج بالوضوح من الخارج، حيث ان الكل يعرف ان مثله لا شيء عليه، والامام عليه السلام يصلح ويصح منه ان يعتمد على هذا الوضوح بلا حاجة الى اقامة قرينة خاصة. وتبقى الافراد الباقية كلها مشمولة للاطلاق، فيدخل تحتها المحل في الحرم والمحرم في الحل والمحرم في الحرم. إن جميع هذه الأفراد الثلاثة تكون مشمولة لهذا الإطلاق، وبذلك يثبت المطلوب، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. الثالث، الإشكال الثالث وهو الأهم، إن كلتا الروايتين تنقلان فقرة معينة من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان من إملاء رسول الله صلى الله عليه وكما في الحديث الشيء وخط المملي النبي، والخط الكاتب كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو عند الأئمة يتوارثونه، والآن هو موجود عند مولانا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف على ما جاء في الرواية أيضا، لأن جميع هذه المواريث هذه تسمى مواريث. احنا بالوفاة الأئمة نسمع من الخطيب يقول وأعطاه يعني المواريث، يعني تتغير ما المواريث يعني شنو أعطاه المواريث، هي هذه مواريث الأنبياء والأئمة، منها حصى موسى، حصى موسى الحجر الذي انبثت منه 12 وغير ذلك، هاي مواريث الأنبياء كانوا يتوارثونها، ومنها هذا الكتاب العظيم. على أي حال، إن كلتا الروايتين تنقلان فكرة معينة من هذا الكتاب، والرواية الأولى نقلت تلك الفقرة هكذا، وجدنا في كتاب علي في القطاة إذا أصابها المحرمون حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، والناقل لهذه الرواية هو سليمان ابن خالد، عن من؟ عن أبي عبد الله عليه السلام. بينما في الرواية الثانية الناقل هو سليمان ابن خالد نفسه ولكن عن أبي جعفر عليه السلام، والعبارة هكذا: في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. ومن الواضح إن المثبت في الكتاب الشريف المذكور إما الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية، ولا يحتمل أن كلتا الفقرتين مثبتتان فيه، إن هذا شيء بعيد، فالثابت واحد. وحيث لا تشخص تلك الواحدة فيشكل حينئذ الأخذ بمن؟ بالرواية الثانية، وينبغي الاقتصار على القدر المشترك بينهما الذي هو قدر متيقن، أعني قتل القطات. وأما ما زاد على ذلك فلا، هذا إشكال ظريف، كيف الجواب عنه؟ والجواب إننا نسلم أن من البعيد كون كلتا الفقرتين مثبتتين في الكتاب المذكور، وهذه قضية تتبع نفسية الفقيه، فرب فقيه يقول كلا ليس ببعيد، مو بعيد، وبناء على ذلك فلا مشكلة أصلا. ولكن رب فقيه آخر يقول إنه بعيد، ولكن يمكن التغلب على البعد بهذا الشكل، يمكن كون المثبت هو الحكم بشكل مطلق، وفي جميع هذه الأفراد الثلاثة والإمام ينقله تارة بشكله المطلق وأخرى ينقله بشكل مقيد، فإن المقيد لا يتنافى مع الإطلاق، بعد فرض أن الإمام يعرف من الخارج أن المقصود من هذا المطلق هو المقيد، وربما الأمر بالعكس يكون مقيدا وينقله بشكل مطلق. إن هذه طريقة عرفية وربما تحصل منا أحيانا. نعم، إذا قيل بأن نص العبارة هكذا فلا يأتي ما ذكرناه، ولكن الرواية لم تقل أن نص العبارة كان كذلك، وإنما قالت يوجد في كتاب علي كذا وكذا، وهذا يتلاءم مع ما أشرنا إليه، والنتيجة النهائية من كل هذا أن الحكم المذكور لا إشكال فيه، إما بطريقة صاحب الجواهر وهي ضم عدم القول بالفصل إلى الرواية الأولى، أو بإكمال تكميل الرواية الثانية ويكون المورد من المطلق والمقيد كما أشرنا، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.